بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فيما قرأناه ما صوره رحمه الله من الحرب التي تكون بين العبد وبين الشيطان، وأن الشيطان يغزوه من كل مكان، ويدخل أولا يأمر أعوانه أن يدخلوا إلى قلب الإنسان، فإن وجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته وأمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حورته، فلم يمكنهم الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجندي، مخامرتهم معنى مخادعتهم، فهذا معنى يفعله مثلا أعداء أو الأعداء، تجد أنهم إذا رأوا أن الملك محروس وأنه محصن ولا يستطيعون أن يأتوا إليه يمرون أو يأتون من عبر جنوده وأمراءه، فلهذا الشيطان يفعل هكذا، معناه هذا من فعل الشيطان، فيخادعون الأمراء حتى يصلوا إلى الملك. فذكر الإمام البقيم رحمه الله قال: فصل ثغر العين. أنا أول ما يستولون عليه ويحاولون فيه العين، لأن العين مدخل أساسي للقلب وقرب القلب، فلهذا أول ما تأتي الشياطين إلى النظر، استراق النظر فيما حرم الله. قال رحمه الله: فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اختيارا أو اعتبارا، معنى الله عز وجل جعل النظر في الإنسان أنه ينظر ويتفكر في مخلوقات الله جل وعلا ويعتبر بها ويعتبر بما يراه ويشاهده في هذه الحياة، سواء كان من شيء حسن أو سواء كان من شيء سيء، فيدرك بهذه العين هذه الأشياء، فما كان جميلا منها أحبه وعمل به، وما كان سيئا تركه واعتبر به. قال: بل اجعل نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. أنا اجعل النظر فقط للتفرج، وأيضا لأجل استحسان بعض الأشياء فينظر فيها ويتلهى بها ويتمتع بها على زعمه. قال: فإن استرق نظره عبرة فافسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عن عليه. أنا حاولوا أن تصرفوه بالنظر فيجعل نظره فيما يغضب الله جل وعلا. قال: ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك حتى لا تفسد بصرك بهذا النظر. وما جاء في الحديث كما سيذكر المؤلف أن النظر سهم من سهام إبليس، فهو لا يصح، لكن معناه صحيحا كما سيقرره الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا قال: فإني أبذر به في القلب بذرة الشهوة. أنا لما نظرت العين وتفكرت في ما يغضب الله وما يكون شهوة لها، فهذا معنى أنه بذر في القلب. أنا العين مدخل من مداخل القلب، فإذا استمتعت العين بهذه الشهوة فإنها تدخل إلى القلب. قال: ثم أسقيه بماء الأمنية، يتمنى أن تكون هذه مثل المرأة له، أن يكون هذا الشيء ويتمتع به. قال: ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته، مثل ما ذكر الله عز وجل يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: وأقوده بزمام الشهوة إلى الخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر. أنا حافظ على العين، ولهذا الله عز وجل لما ذكر أمر الشهوات ذكر أولا أمر النظر، فذكر أول الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فاستأذنوا على أهلها. فلا بد من الاستئذان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح البخاري: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فأول شيء يحفظ في لحفظ الشهوة هو النظر. إذا أطلق الرجل زمام النظر فإنه سيمرض قلبه. فلهذا الله عز وجل أول ما بدأ في تحريم النظر بدأ تحريم أولا أمر بالاستئذان. طيب، قال وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسألة النظر المحرم وغيره. قال: وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له: مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق. وهذا الذي ابتلي به بعض أهل التصوف، فجعلوا النظر إلى المردال من التفكر في خلق الله، وجعلوه من العبادة، فقالوا: مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، معنى أنك إذا نظرت إلى هذه المرأة الجميلة مثلا أو نظرت إلى هذا الأمرد فمعنى أنك تسبح الله. لماذا؟ لأنك تستعظم خلق الله، انظر إلى خلق الله فتقول سبحان الله، معنى هذا مدخل من مداخل الشيطان، فتنظر إلى جمال هذه المرأة، ليس أنت تظن أنك ليس للشهوة وإنما لتتفكر في هذا الجمال العظيم الذي أعطيته هذه المرأة أو غيره. فقالوا: مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة التي أردت كثير من أهل التصوف وغيره. قال: والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت يستدل بها الناظر عليه. بل بعض الظاهرية يقرر هذا الأمر، أنا وجد من الظاهرية من يقرر هذا الأمر ويراه جائزا، أنك إذا نظرت إلى هذا الجمال وتفكرت في خلق الله فهو جائز، لأن هذا يدعوك إلى التفكر بخلق الله جل وعلا والتفكر في هذه الصور، وهذا من المداخل التي أدخلت على بعض الظاهرية كابن أبي داود وغيره. فلهذا ونسبوا قصة لإمامنا أئمة الحديث لا تصح أبدا وليس لها أثر، نسبوا قصة لأبي زكريا يحيى بن معين وأنه قال مثل هذا الكلام، وهذا باطل، والقصة باطلة، وإنما هي من توهم الظاهرية وكذلك بعض أهل التصوف. وأيضا ابتلاهم الله هؤلاء كثير من الظاهرية الذين أجازوا مثل هذه الأمور، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الأمور التي كان العلماء يحذرون منها، حتى مات بعضهم بسبب هذه الشهوة والنظر في المردان وغيره. واستدلون كما سيأتي بحديث حديث ابن عباس: من عشق فعف فكتم فمات شهيدا. وهذا حديث باطل، حدث به سويد بن سعيد وهو حديث باطل، حتى أن الإمام أبا زكريا يحيى بن معين لما سمع هذا الحديث وأن سويدا كان يحدث به أخذ رمح، وقال: لو كان لي رمحا وخيلا لغزوت سويدا، لو كان لي خيلا ورمحا لغزوت سويدا. وأراد بأنه يحدث بهذا الحديث لأن هذا الحديث أفسد كثير من الناس، وظنوا أن العشق جائز بكل صوره، وإنما فقط الذي يعشق ويعف ويكتم فهو، وإن كان عشق فهو معناه أنه على عمل صحيح وعمل صالح، وهذا باطل. وقد أوقع كثير من الشباب سواء كان ملتزما أو غيره إلا من عصمه الله من هذه الأمور في مثل هذا الأمر الذي هو من حبائل الشيطان. فالعشق يكون عشق الزوجة، أما غيرها فلا يجوز، ويصرف الإنسان بصره عن هذه المحرمات. قال رحمه الله: وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه: وما خلق الله لك العينين سدى. وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر، معنى هذا كله من تسويل الشيطان. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد. أنا كأنه ينظر إلى الله، أنا هذا الجمال الذي ينظر إليه كأنه ينظر إلى الله، وهذا قول الاتحادية الذين انهمكوا في هذا الفساد بسبب هذا القول. قال: فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام والخاص، أنا وحدة الوجود وأن كل شيء هو الله، ولا تقنعوا منه بدون ذلك. عن الحلول الخاص هم الذين يعتقدون بأن الله يحل في أئمتهم، وأما الحلول العام فهو وحدة الوجود، معناه أن الله يحل في كل شيء، لكن هؤلاء أيضا يخصونه بأن الله يحل في الصور الجميلة. هذا وجد أيضا من الفلاسفة والباطنية وغلاة التصوف من يقول بهذا القول، أن الله عز وجل حاشى ربنا سبحانه وتعالى عن قول هؤلاء، قالوا يحل في الصور الجميلة. وهذا من باب معنى هذا القول جاء للشهوة، أنا قول ولدته الشهوة. قال: ولا تقنعوا منه بذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى، أنا يصير بهذا يترك دين الله عز وجل ويقول بقول النصارى من الحلول والاتحاد. قال: فمروا حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، لأن النصارى من اعتقاداتهم أنهم يعتقدون أن الله يحل في القسيس أو الراهب، فلهذا الراهب يتعفف حتى أنه لا يتزوج ويزهد في الدنيا ويفعل ويفعل، لكنه لا يزهد في النظر فيما يغضب الله جل وعلا. وكما قال الشاعر: وكل الحوادث مبدأها من النظر، ومستصغر النار من مستصغر الشرار. قال: فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. أن الشيطان بعد ذلك يصير من جنده ومن أعوانه لكثرة خبثه، أنا يتطور الخبث الذي عنده فيأتي بحيل حتى يأتي لشهوته، فيأتي بهذه الحيل كما يفعل النصارى ويفعل كذلك بعض أهل التصوف، إما بحيلة مثل ما ذكر بعضهم وهم يذكرونها في كتبهم، ذكرها عبد الوهاب الشعراني عن سعيد الوحيشي أنه كان ما يترك امرأة إلا وأخذ بثديها، معنى يقول لهم بركة عمكم سعيد، أنا ما يجد امرأة إلا ويركض خلفها حتى يمس ثديها، قال هذه بركة عمكم سعيد، بل وجد أنه مع امرأة في لحاف واحد كما ذكروه، ثم وجدوه مجبوبا كما ذكروا، وهذا كله من الباطل، وغيرها من الأشياء والخزائن التي يذكرونها. فكما قال المؤلف هنا على أن الشيطان يقول بل أنا من جنده وأعوانه، معناه يأتون بطرق ويبتكرون طرق لأجل شهوتهم، وهذا من تسويل الشيطان لهم، بل أنهم صاروا هم الشياطين. فهذا ما ذكره المؤلف في ثغر العين، وأن المسلم ينبغي أن يحفظ هذا الثغر لأنه أقرب المداخل إلى القلب، أنا هذا ما حققه الإمام ابن القيم وهو الصحيح، أن أقرب المداخل إلى القلب هي العين، فلهذا يحفظ الإنسان عينه. وغالبا تجد الأعمى يكون على خير، الأعمى غالبا يكون على خير لأن بصره محفوظ، فتقليب النظر في الأشياء هو الذي يردي القلب ويضعفه ويضعف الإيمان فيه، فلهذا المسلم الملتزم يحافظ على نظره. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.